يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 48 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. رسالة من مجموعة من شبابنا الشيعي من شيعة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه من إيران. أقرأ الرسالة كما وردتني. قد طالعنا الكثير من وقائع لقاءات إمام زماننا عليه السلام بأشخاص لا يحصون من الشيعة وغيرهم في الغيبة الأليمة، فلاحظنا أنه عليه السلام يذكرهم بالعديد من صور تقصيرهم وفي مجالات عدة، ولكننا لم نجد إشارة مهدوية إلى تقصير الشيعة في تغابيهم وغفلتهم أو عنادهم اتجاه ذكر الشهادة الثالثة المقدسة في الصلوات. فهل هناك من لقاء أو توقيع شريف أشار فيه عليه السلام إلى هذه القضية الهامة جدا جدا في دين الإنسان وعبادته؟ أم ما هي الحكمة في عدم الإشارة إليها؟ هذا هو نص السؤال قرأته كما وردني من مجموعة من شباب شيعة الحجة بن الحسن صلوات الله عليه من إيران. أقول للسائلين بإمكاني أن أجيب على سؤالكم إجابة سريعة ووجيزة ومختصرة، لكنني أفضل أن أفصل في الجواب، فهناك الكثير من المطالب التي تخفى عليكم وتخفى على المشاهدين. أحاول أن أجعل الإجابات في هذه الحلقات على الأسئلة التي تردني أن أجعلها إجابات نافعة مفيدة بقدر ما أستطيع. سؤالكم عن لقاء حدث فيما بين أحد الشيعة وإمام زماننا، أو عن توقيع شريف، كل ذلك يرتبط بذكر الشهادة الثالثة في الصلوات المفروضة بنحو الوجوب، مثلما أتحدث عن هذا الموضوع كرارا ومرارا في برامجي وأحاديثي. وإذا لم يكن هناك شيء من هذا القبيل فما الحكمة من عدم إشارة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه إلى هذه المسألة المهمة والمهمة جدا؟ هذا هو مضمون سؤال السائلي، وسأبدأ حديثي من التوقيعات. التوقيعات هي الرسائل التي وصلت من إمام زماننا إلى الشيعة، تارة تأتي هذه التوقيعات من دون سؤال، من دون طلب من الشيعة، وأخرى تأتي بسبب طلب، بسبب أسئلة يوجهها شيعي أو مجموعة من الشيعة. قطعا هذه التوقيعات كانت زمان الغيبة الأولى التي نعرفها بالغيبة الصغرى. وردت توقيعات قليلة جدا زمان الغيبة الكبرى، كالرسائل التي وصلت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة. التوقيعات ما بأيدينا من التوقيعات المهدوية قليل جدا، لا ندري أين ذهبت باقي التوقيعات. نحن نتحدث عن غيبة استمرت ما يقرب من 70 سنة، غيبة الإمام بدأت بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري. إمامنا الحسن العسكري استشهد في 8 من ربيع الأول في 60 بعد 200 من الهجرة، 8 ربيع الأول 260 هجري، وانتهت الغيبة الأولى الغيبة الصغرى بوفاة السفير الرابع السمري، والذي توفي في شعبان 329 للهجرة. لم تصل التوقيعات من الإمام إلى الشيعة منذ بداية الغيبة، وإنما انقضى شطر قليل من الزمان، وبعد ذلك بدأت التوقيعات تصل إلى الشيعة عبر سفراء الغيبة. مدة 70 سنة، ما يقرب من 70 سنة قطعا، ستتجمع كمية كبيرة من التوقيعات، لكن الذي بأيدينا قليل وقليل جدا. أين ذهبت تلك التوقيعات؟ هذه أسئلة واستفهامات نحتاج أن نقف عندها طويلا، متدبرين، متفكرين، باحثين عن الأجوبة الحقيقية، والتي من العسير والعسير جدا أن نصل إليها. للفائدة العلمية والعقائدية، التوقيعات المهدوية جمعت في بعض مصادرنا الحديثية. أقدم مصدر من المصادر التي جمعت التوقيعات المهدوية كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى 381 للهجرة. قطعا لم يجمع كل التوقيعات، ولكن ما وصلت يده إليه. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في هذا الكتاب تبدأ التوقيعات من صفحة 509 إلى صفحة 549، من صفحة 509 إلى صفحة 549. هذا الباب هو باب التوقيعات، وتلاحظون عدد الصفحات عددا قليلا. المصدر الآخر غيبة الطوسي المتوفى 460 للهجرة، فهذا الكتاب اشتمل على طائفة من التوقيعات. التوقيعات التي ذكرها هي موجودة هنا، لكن عدد التوقيعات يختلف. أنا هنا ذاكر لكم المصادر التي ذكرت هذه التوقيعات. أقدم مصدر كمال الدين وتمام النعمة، وبعده غيبة الطوسي، وبعده احتجاج الطبرسي. هذه طبعة مؤسسة الأعلم، إنها طبعة المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين. من صفحة 467 وإلى صفحة 499، من صفحة 467 إلى صفحة 499، وهذا المصدر هو المصدر الذي يشتمل على الرسالتين المشهورتين اللتين وردتا من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد. أقدم مصدر بأيدينا للرسالتين هو هذا الاحتجاج. سأشير إلى موضوع رسائل الإمام إلى الشيخ المفيد. مصدر آخر أيضا وهو الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، من صفحة 150 إلى صفحة 198، وهكذا عوالم العلوم للمحدث البحراني مع مستدركاتها، إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، وهذا هو الجزء الثاني من مجموعة عوالم الإمام المهدي. التوقيعات تبدأ من صفحة 542 إلى آخر هذا الجزء، وهناك أيضا الجزء السادس من معجم أحاديث الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، تأليف ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الثانية 1428 هجري قمري قم المقدسة. هذا الكتاب أيضا، هذا الجزء وهو الجزء السادس من معجم أحاديث الإمام المهدي، يشتمل على التوقيعات الشريفة. هذا الكتاب هو الأوسع في جمع التوقيعات المهدوية، كتاب جديد، موسوعة توقيعات الإمام المهدي صلوات الله عليه، محمد تقي أكبر نجات، دار الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، موسوعة توقيعات الإمام المهدي محمد تقي أكبر نجات. هذا الكتاب كتاب جديد معاصر، جمع مؤلفه فيه أكبر عدد استطاع أن يجمعه من التوقيعات المهدوية الشريفة. ما يرتبط برسائل الإمام إلى الشيخ المفيد أشير إشارة سريعة. هذا الكتاب معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة لابن شهر آشوب المازندراني المتوفى سنة 588 للهجرة، وهو من علماء الشيعة المعروفين. هذا الكتاب معالم العلماء، هذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة قم المقدسة، هذه الطبعة الأولى 1425 هجري قمري. حينما نذهب إلى صفحة 129 ورقم الترجمة 742، إنها ترجمة الشيخ المفيد، يقول ابن شهر آشوب: ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه. وهذه المعلومة ليست صحيحة. رسائل الإمام وصلت إلى المفيد، الرسالة الأولى سنة 410، والرسالة الثانية سنة 412 للهجرة، والمفيد توفي سنة 413 للهجرة. الإمام خاطب الشيخ المفيد بهذا اللقب، لكن المفيد يلقب بهذا اللقب منذ صغره، منذ كان يافعا. الذي لقبه بهذا اللقب هو كبير علماء المعتزلة في بغداد، علي بن عيسى الرماني، هذا هو الذي لقب الشيخ المفيد حينما كان يافعا في أوائل شبابه، حينما كان صغيرا لقبه علي بن عيسى الرماني لقب محمدا ابن النعمان الذي هو المفيد. المفيد هو محمد ابن النعمان، لقبه علي ابن عيسى الرماني من كبار علماء المعتزلة في بغداد، هو الذي لقبه بالمفيد. فهذا خطأ واضح واشتباه فاضح من ابن شهر آشوب المازندراني في كتابه معالم العلماء. ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه. هنا يقول: وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب. كتاب معروف لابن شهر آشوب المازندراني، مناقب آل أبي طالب. مناقب آل أبي طالب جعل لكل معصوم من المعصومين بابا خاصا به. فحينما يقول هنا: وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب، فلا بد أن يذكر هذا في الباب الخاص بصاحب الزمان. فهذا الكتاب مناقب آل أبي طالب قسمه مصنفه ابن شهر آشوب المازندراني قسمه بحسب المعصومين، معصوما معصوما. فحينما يقول هنا من أنه ذكر سبب تلقيب صاحب الزمان للشيخ المفيد بالمفيد، هو يشير إلى الرسائل وإلا لا يوجد شيء آخر. لكننا إذا ما ذهبنا إلى الجزء الرابع من أجزاء مناقب آل أبي طالب، وهو الجزء الأخير منها، نجد أن الجزء الرابع قد انتهى بهذا الباب: باب إمامة أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله عليه. هناك من جاء ورفع الباب الخاص بإمام زماننا، حذفوه بالكامل. لماذا حذفوا هذا الباب؟ الأبواب الأخرى باقية. إذا بدأنا من الجزء الأول إلى نهاية الجزء الرابع فقد ذكر المعصومين معصوما معصوما، وجعل لكل معصوم بابا خاصا به، إلى أن وصلنا إلى آخر باب بحسب ما هو موجود في كتاب المناقب الآن. آخر باب هو الباب الذي يرتبط بإمامنا الحسن العسكري، الباب الذي يفترض أن يكون بعد هذا الباب هو الباب المرتبط بإمام زماننا، لا وجود لهذا الباب، هناك من حذفه. في نسخة كانت عندي من معالم العلماء، وإنني لأتذكر ما جاء مذكورا فيها بنحو واضح جدا، حينما طلبت من بعض الأخوة أن يأتيني بهذه النسخة كنت متوقعا أن أجد الكلام الذي أعرفه والذي قرأته في نسخة قديمة كانت عندي. وحينما أقول في نسخة قديمة، ما هي بمخطوطة ولا هي بمطبوعة بالطريقة الحجرية، وإنما قد طبعت طباعة حروفية حديثة. أتذكر أنني قرأت فيها من أن الإمام الحجة قد بعث بثلاث رسائل إلى الشيخ المفيد، بثلاث رسائل، وأشار ابن شهراشب من أنه ذكر ذلك في كتابه المناقب، يعني أن الرسائل الثلاث ذكرها ابن شهراشوب في كتابه المناقب. أين سيذكرها؟ سيذكرها في الباب المختص بإمام زماننا، لقد رفعوا الباب بكامله. يبدو أن الرسالة الثالثة كانت خطيرة جدا، لذا لم يبق عندنا من الرسائل الثلاث إلا ما جاء مذكورا في كتاب الاحتجاج. صاحب الاحتجاج أورد رسالتين، وما يدريني ربما صاحب الاحتجاج أورد الرسائل الثلاث ولكنهم حذفوا الرسالة الثالثة وحرفوا الكلام. في كتاب الاحتجاج. هذا هو واقع المكتبة الشيعية، وأنا لا أتهم نواصب سقيفة بني ساعدة، أنا أتهم نواصب سقيفة بني نجف. هذا الكلام أقوله ليس من تحامل، هذا الكلام أقوله من خبرة طويلة في عالم الكتب بشكل عام وفي المكتبة الشيعية بشكل خاص. مثلما قلت لكم، قرأت ولا زلت أتذكر هذا بشكل واضح جدا في هذا الكتاب معالم العلماء لابن شهراشوب المازندراني، وحينما طلبت من بعض الأخوة أن يهيئ لي هذا الكتاب، لا أقصد الآن وإنما قبل سنوات، قبل سنوات هنا في لندن، طلبت من بعض الأخوة في لبنان أن يرسلوا لي مجموعة من الكتب من جملتها هذا الكتاب. إنما طلبته لأجل هذه النقطة، لأنني كنت محتاجا لذكرها في حديث في برنامج لا أتذكر الآن، كنت محتاجا لذكرها، لذكر أن عدد الرسائل التي وصلت إلى الشيخ المفيد كانت 3، لكنني ما وجدت شيئا من ذلك، ووجدت هذا الكلام، ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه، وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب. بحسب النسخة التي كانت عندي ولا زلت أتذكر ما فيها، فإن ابن شهرآشوب تحدث عن 3 رسائل وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة، ومن أنه من أن ابن شهرآشوب المازندراني ذكر الرسائل 3 في كتابه المناقب. الجماعة شو مسوين؟ شايلين الباب كله، الباب الذي يرتبط بإمام زماننا شالوه كله حتى يخلصون من الرسالة 3، وإلا لا معنى لرفع الباب بشكل كامل. رفع الباب بكامله، شلع خلع حتى يخلصون من القضية من أساسها. ولذا فإننا لا نملك الرسالة 3. مما يؤيد كلامي من وجود 3 رسائل ما جاء في كتاب رجال السيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية. السيد مهدي بحر العلوم، هذا هو الجزء 3 من الفوائد الرجالية، رجال بحر العلوم. المطبعة آفتاب، إنها الطبعة الأولى. الناشر مكتبة الصادق، طهران، إيران. السيد مهدي بحر العلوم توفي سنة 1212 هجري قمري، ترجم للشيخ المفيد، وتبدأ ترجمة الشيخ المفيد صفحة 311. ماذا قال بحر العلوم في صفحة 320؟ وحكي عن الشيخ يحيى ابن بطريق الحلي صاحب كتاب العمدة وغيره أنه ذكر في رسالة نهج العلوم لتزكية الشيخ المفيد رضي الله عنه طريقين، أحدهما ما يشترك بينه وبين غيره من أصحابنا الثقات، وثانيهما ما يختص به وهو ما ترويه كافة الشيعة وتتلقاه بالقبول، أن مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه وعلى آبائه كتب إليه 3 كتب في كل سنة كتابا، كتب إليه 3 كتب في كل سنة كتابة، إذن هناك 3 رسائل وصلت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة، ما بأيدينا رسالتان فقط، الرسالة 3 ويبدو أنها خطيرة جدا، لأجل ذلك رفعوا الكلام الذي يرتبط بها من نسخة معالم العلماء، على الأقل من هذه النسخة التي بين يدي، وحذفوا الباب المختص بإمام زماننا من كتاب مناقب آل أبي طالب. هكذا تجري الأمور، صدقوني هكذا تجري الأمور، ولقد واجهت مثل هذا الأمر مئات المرات واجهت مثل هذا الأمر مئات المرات حتى صرت قاطعا من أن الذي يفعل هذا مراجع الشيعة، فلا يجرؤ أحد أن يفعل هذا إلا هم. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه 5 قبل قيام القائم: اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس
عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان.
التوقيعات المهدوية صارت عندكم صورة إجمالية عن مقدار هذه التوقيعات في أصلها، ما يقرب من 70 سنة، وما بقي عندنا منها إلا القليل. وقد عرضت أهم المصادر التي جمعت هذه التوقيعات لعلكم تبحثون عنها، وحدثتكم بشكل إجمالي عن رسائل الناحية المقدسة إلى المفيد، ومن أن الرسالة الثالثة قد ضاعت، ضيعوها، ما ضيعوها إلا لخطورتها. النقطة الأولى: هناك تضييع متعمد للتوقيعات، بقي القليل من التوقيعات بين أيدينا. النقطة الثانية: موقف مراجع حوزة الطوسي بنحو عام من التوقيعات إنهم يضعفونها سندا ويضعفونها دلالة. ولعل من أبرز هذه التوقيعات توقيع إسحاق ابن يعقوب، توقيع إسحاق ابن يعقوب، أسئلة كتبها إسحاق ابن يعقوب إلى إمام زماننا، وهي أسئلة خطيرة، خطيرة جدا. حين أقول خطيرة أقصد من أنها مهمة إلى درجة الخطورة في واقع حياتنا الشيعية. وجاء الجواب بخط يد إمام زماننا عبر السفير الثاني، وعرفت هذه الرسالة في أوساطنا الشيعية بتوقيع إسحاق بن يعقوب نسبة للذي أرسل الرسالة. وبعد ذلك فإن الإمام أجابه على أسئلته. هذا التوقيع مع أهميته يضعفونه سندا ويضعفونه دلالة، ولكنهم إذا احتاجوا إلى الضحك على ذقون الشيعة في قضية تأسيس المرجعية يعودون إلى هذا التوقيع، فيرددون ما جاء في التوقيع، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. وأكثر أصحاب العمائم لا يعلمون أن هذا التوقيع توقيع طويل، يتصورون أن الكلمة التي تعرف بتوقيع إسحاق بن يعقوب هي هذه فقط، لأنهم أساسا لا يقرؤون الحديث ولا يقرؤون التوقيعات، والحوزة تعلمهم من أول يوم يأتون إلى الحوزة ألا يقتربوا من أحاديث أهل البيت وألا يقتربوا من توقيعات إمام زمانهم، وإنما يبقون مشدودين إلى كتب المخالفين وإلى كتب مراجع الشيعة فقط الذين هم ألعن من المخالفين. ولذا لو سألت أكثر المعممين عن هذا التوقيع لا يعرفونه ولا يعرفون مصدره، إنما هي كلمة يحفظونها من خلال ما يسمعونه في الدروس، وهم لا يعلمون في الأعم الأغلب من أن التوقيع الشريف هذا يشتمل على حكم إباحة الخمس زمان الغيبة الكبرى. زمان الغيبة عموما، لكنني ذكرت الكبرى لأننا نعيش فيها. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. وحينما يواجه المراجع بهذا النص فيقولون من أن الخمس المباح هو الذي يرتبط بالمناكح بالزواج بقرينة لتطيب ولادتهم ولا تخبث. وفقا لهذه الرؤية ولهذا التفسير فإن الأحاديث التي تقول من أن وجوب صيام شهر رمضان لأجل أن يستشعر الأغنياء جوع الفقراء، فإذا افترضنا أن الغني يستشعر جوع الفقير من دون أن يصوم هذا يعني أنه لا يجب عليه الصيام بحسب هذه الرؤية. هذه رؤية شيطانية وهم يعلمون من أن التعليل وبيان الحكمة في ذيل بيان الأحكام الشرعية يأتي من باب بيان بعض الحكمة، وإلا كما قلت لكم فإن الغني الذي يستشعر جوع الفقير من دون أن يصوم لا يجب عليه الصوم، وكذلك الفقير. الفقير هل يحتاج إلى أن يستشعر جوع الفقير؟ ما هو جائع؟ فهذا يعني أن الصوم ساقط عنه. أي منطق هذا؟ فحينما يريدون أن يضحكوا عليكم يضحكون عليكم بهذه الطريقة السخيفة، فيقولون لكم من أن الخمس الذي أبيح هنا الذي يرتبط بالمناكح. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، إنما أردت أن أعرض عليكم كيف يتعاملون مع التوقيعات المهدوية. ضيعوا أكثرها، حكموا على الباقي بالتضعيف، ضعفوها سندا ودلالة، وحتى حينما يواجهون بها يحرفون مضامينها. عرضت عليكم في الحلقات الماضية زمان الحسناوي وهو معمم صغير لا قيمة له، معمم صغير لكنه تعلم من المعممين الكبار. يقرأ في هذا الكتاب، في الكتاب نفسه، من الكتاب يقرأ النص، لكنه حين يقترب من عبارة وأما الخمس ينقلب حاله ويقفز قفزة واضحة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يقرأوا لغة جسده، أن يقرأوا ما يظهر على وجهه، وأن ينصتوا بدقة إلى الطريقة التي سيقفز فيها. وأما قفزة لأنه يبدو قد رأى الطنطل. اعرضوا لنا الفيديو.
وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. يأكل من فلوسنا، يأكل شنو؟ نار. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
مباشرة بعد العبارة وأما المتلبسون بأموالنا، مباشرة تأتي العبارة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى آخر التوقيع الشريف. قفز منها قفزة طويلة، ذهب بها عريضة مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعثمان ابن عفان لما فر بعيدا جدا يوم أحد، فقال له قد ذهبت بها عريضة يا عثمان، فلقد قفز قفزة عريضة زمان الحسناوي. هذا مثال بسيط، نحن لا نمتلك الأدلة الحسية على ما يفعله الكبار، فهذا مثال مما يفعله الصغار الذين تعلموا من الكبار كيف يحرفون التوقيعات المهدوية. رجاء أعيد بث الفيديو وانتبهوا إلى أن الرجل يقرأ من الكتاب، فهو لا يقرأ من دون كتاب حتى أضع احتمالا من أنه نسي الكلام، ويقرأ من الكتاب ما إن وصل إلى الجملة حتى قفز قفزة واضحة. رجاء أعيد بث الفيديو.
وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. يأكل من فلوسنا، يأكل شنو؟ نار. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
هذا تلميذ المراجع، وهكذا تعلم من المراجع كيف يضحك على الشيعة وكيف يدلس على الشيعة وكيف يقطع التوقيعات المهدوية الشريفة. هذا مثال صغير، لكن الواقع الشيعية منذ أن أسس الطوسي الحوزة المشؤومة في النجف سنة 448 يجري على هذه الحالة ويجري على هذه الهيئة. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي. الرسالتان اللتان وصلتا إلى المفيد، المصدر الأصل هنا، وصاحب البحار نقل عن هذا المصدر وهو المصدر الأصل. الرسالة الأولى جاء فيها ذكر أكثر مراجع الشيعة، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، الخطاب مع أكثر مراجع الشيعة. الرسالة وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وفي الرسالة الثانية وصفهم الإمام بالسباريت من الإيمان. السباريت جمع لسبروت، بالضبط ما نقوله في ثقافتنا الشعبية العراقية سربوت، والجمع سرابيت. في لغة العربي الفصحى سبروت والجمع سباريت. فالإمام وصف أولئك المراجع بالسباريت من الإيمان. هذا الوصف لا ينطبق على العباسيين ولا ينطبق على غير العباسيين، لأن أولئك لا إيمان عندهم، فما هم من الشيعة. الإيمان هو التشيع، الإيمان ولاية علي، الإيمان ولاية الحجة ابن الحسن، بحسب ثقافتنا بحسب ديننا. غيرنا لهم دينهم ونحن لنا ديننا. السباريت من الإيمان الذين بإمكانهم أن يكونوا مؤمنين لكنهم يفتقرون إلى الإيمان، هم الذين ضيعوا إيمانهم، ضيعوا إيمانهم حينما نقضوا بيعة الغدير، مثلما جاء في الرسالة الأولى، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وأفضل مصداق لهؤلاء الطوسي، الطوسي كان موجودا حينما وصلت هذه الرسالة للمفيد، لأن الطوسي التحق بالمفيد سنة 408 للهجرة، وهذه الرسالة وصلت سنة 410 للهجرة. في الرسالة الثانية أيضا الإمام يقول: فما يحبسنا عنهم، ما يحبسنا عن الشيعة، عن مراجع الشيعة وعن الشيعة عموما، ما يحبسنا عن التواصل معهم، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. الإمام يتحدث عن كراهيته لهؤلاء المراجع وعن كراهيته للواقع الشيعي. الرسالة الثالثة ماذا ذكر فيها الإمام؟ يبدو أن الإمام قد تحدث بنحو صريح وصريح جدا، ولذا ضيعوا الرسالة وما بقي لها من أثر بأيدينا. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه. هذه صورة إجمالية عن التوقيعات المهدوية الشريفة. سؤال السائلين: هل هناك من توقيع يتحدث عن هذه المسألة، عن ذكر أمير المؤمنين في الصلوات المفروضة بعنوان الوجوب؟ إذا كان الحديث عن ألفاظ مباشرة فإننا لا نملك توقيعا في ذلك، ولكن خذوا بنظر الاعتبار من أن التوقيعات لم تصل إلينا كاملة، وما وصل منها إلا القليل، وحتى الذي وصل إلينا تعرض للتحريف، والذي وصل إلينا ضعف سندا ودلالة من قبل مراجع حوزة الطوسي. لكنني سأشير إشارات إجمالية لما ورد في بعض هذه التوقيعات الشريفة. من هذه التوقيعات زيارة آل ياسين. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. الإمام الحجة قال في أولها: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا، إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى، صنف من الشيعة قلوبهم تقودهم إلى هذا التوجه، أن يتوجهوا إلى الله تعالى بمحمد وآل محمد، وصنف من الشيعة يتوجهون إلى محمد وآل محمد، إلى إمام زمانهم بنحو مباشر. وهذا ما نجده في دعاء الندبة الشريف، وهو من التوقيعات أيضا. فدعاء الندبة ورد عن الناحية المقدسة، ومما جاء فيه: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذا التوجه في كل حال من الأحوال، نتوجه إلى إمام زماننا في كل أحوالنا، وأبرز هذه الأحوال في حال العبادة والطاعة والذكر والمناجاة، فيما يرتبط بأبرز صور الحياة الدينية. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا، التوجه إليهم هو هذا الذي يتحدث عنه دعاء الندبة. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ ماذا جاء في زيارة آل ياسين، هكذا نخاطب إمام زماننا وهكذا نخاطب محمدا وآل محمد، أنتم الأول والآخر. أنتم الأول والآخر. من تابع الحلقة الماضية قرأت رواية من الكافي الشريف من أحاديثهم، وهم يتحدثون عن مضمون الحج، والحج عبادة راسخة ومركزة. ابدأوا بمكة واختموا بنا. يبدأون بمكة يطوفون حول بيت شرفه الله بمولد علي، وعلامة ميلاد علي واضحة في البيت مهما حاولوا تغطيتها. هذا بيت شرفه الله بولادة علي فيه، وعلامة التشريف واضحة في جدار البيت مهما حاولوا تغطيتها. حتى البداية فإنها تعود إليهم. ابدأوا بمكة واختموا بنا، البداية أيضا منهم وإليهم. أنتم الأول والآخر، أنتم الأول والآخر في العقيدة وفي القرآن ومعارفه وفي الأحكام وتفاصيلها. أنتم الأول والآخر في الدنيا بشؤونها وفي الآخرة بشؤونها. أنتم الأول والآخر في عالم التشريع، وأنتم الأول والآخر في عالم التكوين. أنتم الأول والآخر في عالم الطبيعة والشهادة، وأنتم الأول والآخر في عوالم الغيب والملأ الأعلى. وأنتم أنتم، هذا هو المضمون الذي تتحدث عنه الزيارة الشريفة التي وردتنا بتوقيع من الناحية المقدسة من دون طلب من الإمام. الإمام أرسلها إلينا. أنتم الأول والآخر يأتي مضمون ذكر علي في الصلاة، يأتي جزءا من هذه الحقيقة. في توقيع من التوقيعات المهدوية أقرأ عليكم من الاحتجاج للطبرسي من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. صفحة 486، هذا التوقيع وردنا عن إمام زماننا من طريق محمد ابن عبد الله الحميري رضوان الله تعالى عليه. في سنة 700، سنة 307 للهجرة، متى انتهت الغيبة الأولى؟ 329. فهذا التوقيع ورد في أواخر الغيبة الأولى تقريبا سنة 307. التوقيع طويل، أذهب إلى موطن الحاجة. دعاء التوجه في الصلاة، والإمام أشار إلى أنه سنة وما هو بواجب، دعاء التوجه يقرأ بعد تكبيرة الإحرام في داخل الصلاة. هكذا يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين، وما أنا من المشركين، إلى آخر الدعاء الشريف. فهذا ذكر أمير المؤمنين في داخل الصلاة بعد تكبيرة الإحرام في دعاء التوجه. إنما جئت به وجئت بزيارة آل ياسين ودعاء الندبة كي أقول لكم هذه بقايا التوقيعات تشير إلى هذه الحقيقة من أن ذكر علي مشرع في الصلاة، وهذا النص واضح من توقيعات الناحية المقدسة بعد تكبيرة الإحرام. هكذا يقول المصلي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين، وما أنا من المشركين. فذكر أمير المؤمنين مشرع في الصلاة، فلماذا يقول هؤلاء من أن ذكر علي في داخل الصلاة يبطل الصلاة؟ ألا لعنة على دينهم؟ ألا لعنة على صلاتهم؟ ألا لعنة على فتاواهم؟ هذا توقيع من الناحية المقدسة من بقايا التوقيعات التي أتلفوها وحرفوها وحرفوا الدين بكامله. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأنا، وهو بحيث النجم
من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
ما يرتبط بالتوقيعات المهدوية، حدثتكم بنحو إجمالي، أما اللقاءات فإن السؤال يسأل عن لقاء، عن توقيع. أما اللقاءات، اللقاءات كثيرة، ونحن لسنا مطلعين على كل اللقاءات، وإنما اطلعنا على ما جمع في الكتب، وهناك العديد من الكتب، من الكتب القديمة ومن الكتب المعاصرة التي تشتمل على وقائع لقاءات الشيعة بإمام زمانها. هل نصدق كل الذي ذكر في هذه الكتب؟ هل نصدق بعضه؟ هل أن البعض منه قد تعرض للتحريف؟ كل ذلك ممكن، لكنني أقول بالإجمال بحسب اطلاعي فإنني لا أتذكر لقاء لشيعي من الشيعة التقى إمام زمانه وكان هناك من حديث أو من كلام عن ذكر أمير المؤمنين في الصلوات المفروضة. بحسب ما أتذكر من اللقاءات التي سمعت بها أو التي قرأتها في الأعم الأغلب في الكتب المختصة بمثل هذا الموضوع، وهي كتب كثيرة ما هي بقليلة، لكن يبقى فإن كثيرا من اللقاءات أصحابها لا يتحدثون عنها، أو ربما تحدثوا عنها ونسيت وأهملت، أو ربما وصلت إلى الكتاب والمؤلفين ولأمر من الأمور لم يثبتوها في كتبهم. قطعا اللقاءات التي كشف فيها الإمام لشيعته عن معايب المراجع أو عن معايب بعضهم، فإن هذا لن يذكر في هذه الكتب، لأن الذين جمعوا هذه الوقائع وهذه اللقاءات هم في أجواء المرجعية أو ممن يخافون من بطش هؤلاء المراجع، فهذا هو الواقع الذي نحن نعيش فيه منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي المشؤوم الحوزة المشؤومة في النجف. من وجهة نظري اللقاءات التي كانت فيما بين عوام الشيعة والإمام هذه لقاءات حقيقية يمكن أن تصدق، أما اللقاءات التي ذكرت ما بين المراجع والإمام فأنا لا أصدق أكثرها، أصدق البعض منها. سابقا كنت أصدقها، ولكنني بعد أن اطلعت على الكثير من الأسرار وكيف أن المراجع ينسجون الأكاذيب في هذا المجال أصبحت لا أصدق الكثير من الوقائع التي تنقل عن المراجع، أصدق بعضها لكنني لا أصدق الكثير منها، فإن المراجع يكذبون، أبناؤهم يكذبون، أصهارهم يكذبون، طلابهم يكذبون. هناك قضية لا تعرفونها، أتحدث عن البعيدين عن الأجواء الحوزوية وكواليسها. هناك قضية يقولون عنها من أنها سر بقاء الحوزة طيلة هذه القرون، يقولون إننا نستعمل الكذب للدفاع عن الحوزة. قطعا سيكذبونني، لكن الحقيقة هي هذه، لأنهم يوجبون على أتباعهم في الكواليس الخاصة، يوجبون عليهم وليس يجيزون، يوجبون عليهم أن يكذبوا لصالح المرجعية وأن يكذبوا على مخالفي المرجعية، يوجبون عليهم ذلك لا يجيزون له، يقولون لهم يجب عليكم أن تكذبوا لصالح المراجع فيسطرون الكرامات، وأن تكذبوا على الذين يخالفون المراجع فيسطرون المطاعن. وهم يقولون نحن بهذا الأسلوب حافظنا على المرجعية وحافظنا على الحوزة وحافظنا على الدين. أي دين هذا الذي يحافظ عليه بالأكاذيب؟ إنه دينهم، ما هو بدين محمد وآل محمد، هذا هو دين المراجع، دين الأكاذيب ودين التحريف ودين الدجل. نذهب إلى فاصل.
عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني.
أهم لقاء من وجهة نظري عبر تأريخ الغيبة الكبرى، أهم لقاء حدث مع إمام زماننا لقاء ميرزا مهدي الإصفهاني. ميرزا مهدي الإصفهاني توفي سنة 1365 للهجرة قبل 78 عاما من الأعوام، قبل 78 سنة توفي الميرزا مهدي الإصفهاني في مدينة مشهد. لقد ذكرت لكم حكايته بالتفصيل في حلقات سابقة، لكنني سأشير إليها بالإجمال. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج كي تطلعوا على تفاصيل واقعة ميرزا مهدي الإصفهاني. ميرزا مهدي نال الاجتهاد، من الذي أجازه؟ أجازه النائيني. النائيني هذا الذي الخوئي قتل نفسه قتلا على أن يحصل إجازة اجتهاد منه وما أعطاه، وبقيت غصة في صدر الخوئي إلى أن مات، لأن النائيني ما أعطاه إجازة اجتهاد. وهذه الحكاية معروفة في الأجواء الخوئية الحوزوية. فالنائيني هو الذي أعطى إجازة الاجتهاد الكامل لميرزا مهدي الإصفهاني، وفي الوقت نفسه أستاذه في العرفان وهو من أقطاب المدرسة العرفانية الشيعية السيد أحمد الكربلائي أجازه أيضا وقال له من أنك أصبحت عارفا كاملا لن تحتاجني بعد هذا اليوم. وهناك العديد من المراجع في عصره أقروا إجازة النائيني، أغاضياء العراقي، العراقي يعني الأراكي من إيران، أغاضياء العراقي أيضا أجازه وفقا لإجازة النائيني، وأغاضياء العراقي هو من أساتذة الخوئي أيضا. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، ليس مهما من أجازه، الرجل وصل إلى النهاية في الدراسة الحوزوية الأصولية، ووصل إلى النهاية في الدراسة العرفانية، إلى أن التقى بالإمام، وكانت رسالة الإمام إلى الشيعة عبر هذا الرجل طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذه الرسالة صريحة ببطلان المنهج الأصولي وببطلان المنهج العرفاني الأصولي. فميرزا مهدي الإصفهاني كان من طلاب هذين المنهجين. في بداية حياته كان على المنهج الأصولي، وبعد ذلك توجه إلى العرفان، فصار من المجموعة العرفانية الأصولية. رسالة الإمام واضحة، رسالة إمام زماننا واضحة، تشير إلى بطلان المنهج الأصولي وإلى بطلان المنهج العرفاني الأصولي. ولذا فإن ميرزا مهدي الأصفهاني هكذا فهم الأمر، وخرج فارا من النجف وانتقل إلى مشهد، وأسس مدرسته الخاصة به التي تعرف بالمدرسة التفكيكية، وأصحابها يطلقون عليها المدرسة المعارفية، طلب المعارف، استنادا إلى هذه الرسالة يسمونها بالمدرسة المعارفية، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هل وصل إلى الحقيقة الكاملة ميرزا مهدي الأصفهاني؟ لم يصل، هذا أمر خارج عن بحثنا، لكن الرسالة واضحة، رسالة إمام زماننا تشير إلى بطلان المنهج الأصولي وإلى بطلان المنهج العرفاني الأصولي. هذا هو أهم لقاء، أهم لقاء من وجهة نظري. هذا النص يشير إلى هذه الحقيقة، إلى أي حقيقة؟ إلى حقيقة منهج العترة في استنباط الأحكام الشرعية، الذي يؤدي إلى وجوب ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة، ومن دون ذكره فإن الصلاة باطلة، باطلة باطلة. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. فتاوى مراجع الشيعة عبر العصور منذ زمان الطوسي وإلى الآن هي وفقا لمنهج الشافعي، فتاوى باطلة، فهذا المنهج منهج باطل. المنهج الحق هو منهج العترة، أحاديثهم، رواياتهم، قرآنهم المفسر بتفسيرهم. وفقا لهذه المعطيات فإن الشهادة الثالثة واجبة الذكر في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة. لكنكم إذا كنتم تسألون عن لقاء مشخص مثل ما قلت لكم قبل قليل، إنني لا سمعت بمثل هذا اللقاء ولا قرأت عنه، ولكنني أفقه هذا الفقه من هذه الرسالة العظيمة، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. فحوزة الطوسي منكرة له، منكرة لإمام زماننا بالضبط، مثلما جاء في الرسالة التي قرأتها عليكم قبل قليل، في الرسالة الأولى التي وصلت من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهوره كأنهم لا يعلمون. المضمون هو هو، لكنه جاء صريحا وموجزا في هذه الرسالة القصيرة التي وصلتنا من إمام زماننا عبر ميرزا مهدي الأصفهاني. نذهب إلى فاصل.
عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا.
سؤال يطرح نفسه بعد كل هذه التفاصيل: إذن ما العمل؟ ماذا يعمل الشيعي مع كل هذه الحقائق؟ عليه أن يبحث عن هؤلاء مستعينا بتوفيق إمام زمانه. إمامنا الصادق في رواية التقليد أعطانا ضمانا: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لا يتركه في يد هذا الملبس الكافر. الحديث عن المرجع الشيعي الضال الذي هو على منهج الطوسي، فإن الله لا يتركه في يد هذا الملبس الكافر، وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب. فعلى الشيعي أن يتوجه إلى إمام زمانه كي يرشده بتوفيق من إلى هؤلاء الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين. أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف. الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، صفحة 148، رقم الخطبة 150. أمير المؤمنين يحدثنا عن صاحب الزمان من أنه في سترة عن الناس، والسترة هي الغيبة، لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ثم ليشحذن فيها، في هذه السترة في الغيبة، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، والقين هو الحداد. ما الذي يجري عليهم؟ تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، يغبقون عند المساء، يسقون الحكمة صباحا ومساء مثلما يتوقعون الفرج صباحا ومساء. هذا هو فرجه، توقعوا الفرج صباحا ومساء. هذه القلوب المخلصة التي تتواصل مع إمام زمانها صباحا ومساء، يتواصل معها بحكمته، يسقون كأس الحكمة صباحا ومساء. على الشيعي أن يبحث عن هؤلاء، يلجأ إلى إمام زمانه ويطلب من إمام زمانه أن يرشده إلى هؤلاء. هؤلاء الذين هكذا وصفهم أمير المؤمنين، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. مراجع النجف وكربلاء يعلمون من عند أنفسهم، والقريبون منهم يعلمون أحوال مراجعهم، من أنهم أبعدوا ما يكونون عن هذه الأوصاف. فمراجع النجف وكربلاء هم الأبعد عن هذه الأوصاف، يعلمون ذلك من أنفسهم، والقريبون منهم يعلمون ذلك منهم. وهذا يدل على أنهم ليسوا نوابا لصاحب الزمان، هؤلاء كذابون دجالون، هؤلاء الذين يوصفون بهذه الأوصاف هم القريبون من صاحب الزمان. إذا كان السؤال ماذا يعمل الشيعي، عليه أن يتوجه إلى إمام زمانه كي يوفق لتطبيق هذا القانون بحقه، أن يطبق الإمام القانون بحقه. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، إنه المرجع الشيعي على المنهج الطوسي، وإنما يقيض له مؤمنا كي يقف به على الصواب. من هؤلاء تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. إن لم تكن الأبواب مفتوحة للشيعي في هذا المجال وكانت مغلقة بوجهه لأي سبب من الأسباب، فالأسباب كثيرة والأوضاع معقدة، فعليه أن يتمسك بالعمودين، بالكتاب والعترة فقط، وأن لا يذهب إلى أولئك المراجع الذين لا يتمسكون بالكتاب والعترة، وإنما جعلوا الإجماع ثالثا، وجعلوا العقل رابعا، وهو القياس، وهو القياس الملعون. حتى حينما تحدثوا عن الكتاب، تحدثوا عن الكتاب الذي يفسرونه وفقا للمنهج العمري وليس وفقا لمواثيق بيعة الغدير، وحينما تحدثوا عن السنة فلقد تحدثوا عن الأحاديث التي يقبلونها ويرفضونها وفقا لعلم الرجال الناصبي الذي يحرم استعماله في استنباط الأحكام الشرعية، لأنه ضلال مثلما بينت لكم ذلك من حقائق القرآن في الحلقات الماضية. هذا هو قرآن محمد وآل محمد.
صلوات الله عليهم. إذا ما ذهبنا إلى سورة المعارج وإلى الآية 33 بعد البسملة وما بعدها، والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون، هذه الشهادات جمع، وأقل الجمع ثلاث شهادات، إنها شهادة التوحيد وشهادة النبوة وشهادة الولاية في مستوى واحد، قائمون بهذه الشهادات. فلا يقال للأولى واجبة وللثانية واجبة وللثالثة مندوبة، قائمون بدرجة واحدة. لا أريد أن أفصل في القول هنا، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بفقه الشهادة الثالثة في برامجي وأحاديثي. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون، القضية واضحة، فأين يأتي ذكر الشهادة الثالثة؟ إنه في التشهد الوسط والأخير. علة تشريع الصلاة، أقرأ عليكم من علل الشرائع للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الجزء الثاني الباب الثاني، العلة التي من أجلها فرض الله الصلاة. هشام بن الحكم يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن علة تشريع الصلاة وفرضها. إمامنا يقول، إمامنا الصادق يقول: وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه، يذكرون محمدا، وحينما نذكر محمدا فإننا نذكر آل محمد، يذكرونه في كل يوم 5 مرات ينادون باسمه، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفل عنه وينسوه فيندرس ذكره. فعلة التشريع هي هذه، أن نديم ذكر محمد وآل محمد. علة التشريع أن نديم ذكر علي وآل علي، فكيف يكون ذكر علي مبطلا للصلاة إذا كان أصل التشريع هو هذا؟ أصل تشريعها كي نديم ذكر علي وآل علي، كي نديم ذكر محمد وآل محمد. ذكر محمد هو ذكر علي، وذكر علي هو ذكر محمد صلى الله عليهما وآلهما. إذا كان تشريع الصلاة هو هذا، فكيف يكون ذكر علي مبطلا للصلاة؟ لا أريد أن أعلق كثيرا على هذا الموضوع، لقد تحدثت بشكل مفصل وواسع وعريض في هذا الموضوع، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة به. في الكهف الشريف، وهذا هو الجزء الثالث من الكهف الشريف، والطبعة طبعة دار التعارف، بيروت لبنان، صفحة 324 من الباب المرقم 196. إنه الحديث الثاني عن بكر
ابن حبيب قال قلت لأبي جعفر للإمام الباقر صلوات الله عليه أي شيء أقول في التشهد والقنوت؟ قال قل بأحسن ما علمت أو بأحسن ما علمت، فإنه لو كان موقتا لهلك الناس، ليس هناك من ذكر محدد. قل بأحسن ما علمت، وأحسن ما علمنا ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه، الذي يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نزين مجالسنا به، زينوا مجالسكم بذكر علي، فكيف لا نزين صلاتنا بذكره صلوات الله وسلامه عليه. قل بأحسن ما علمت، وأحسن ما علمنا ذكر علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أريد أن أطيل عليكم، هذا هو القطرة من بحار مناقب النبي والعترة لأحمد المستنبط، وهذه الطبعة طبعة مكتبة نينوى الحديثة، طهران إيران، صفحة 221، رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تشهد الصلاة. جاء في هذا التشهد: وأشهد أن ربي نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، وأن عليا نعم الوصي ونعم الإمام. اللهم صل على محمد وآل محمد، إلى آخر ما جاء في هذا التشهد. قطعا بداية التشهد بسم الله وبالله والحمد لله إلى آخره، مع ذكر الشهادة الأولى والشهادة الثانية: وأشهد أن ربي نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، وأن عليا نعم الوصي ونعم الإمام. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. وفي الفقه الرضوي، فقه إمامنا الرضا، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صيغة التشهد في الصفحة 49 وما بعدها، صيغة طويلة تبدأ بسم الله وبالله والحمد لله إلى أن نقول في صيغة التشهد هذه عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه: أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن علي بن أبي طالب نعم المولى. ونستمر في التشهد إلى أن نقول: اللهم صلي على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طه وياسين. ثم يصلي الشيعي على إمام زمانه، إن كان في زمان الإمام الرضا فهذه الصلاة عليه، وإن كان في زمان الحجة بن الحسن فهذه الصلاة على الحجة بن الحسن. هذا هو تشهد الصلاة برواية إمامنا الرضا. اللهم صلي على نورك الأنوار وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الأكرم، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أنت حينما تقول هذه الكلمات تتوجه إليه. وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط. اللهم صلي على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار، إلى أن تقول في ختام الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. صيغة طويلة لا أجد مجالا لقراءتها، وإنما أشرت إلى العبائر التي ذكرت أمير المؤمنين وذكرت الزهراء والأئمة المعصومين. هذه نصوص مروية في كتبنا، يضحكون عليكم هؤلاء المراجع ويقولون لكم من أن الصلاة توقيفية ومن أن التشهد لا بد أن يكون بهذه الصيغة الشافعية. هذه صيغة شافعية، الشهادة الأولى والثانية مع الصلاة على محمد وآل محمد، وردت في رواياتنا لكنها جاءت بلسان التقية وفقا للمذاق الشافعي، والطوسي هو الذي اختارها. لماذا لم يختار الطوسي هذه الصيغ؟ وهناك صيغ أخرى كثيرة، لماذا لم يختار غير الصيغة الشافعية؟ لأنه شافعي، لأنه شافعي، هذه هي الحقيقة. ما هذه صيغ وردت عن الأئمة صلوات الله عليهم. لماذا مراجع النجف لا يختارون هذه الصيغ؟ على الأقل لا يقولون عنها واجبة من أنها مستحبة. هم يمنعون ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير حتى بنحو الاستحباب، وإن كان ذكر علي بنحو الاستحباب أكبر إساءة لأمير المؤمنين. هذا بالضبط كالذي يدخل على اثنين يسلم على الأول سلاما مفصلا والثاني بنفس المنزلة لا يسلم عليه بنفس الطريقة ويشعره من أنه دون ذلك. علي هو نفس محمد ومحمد هو نفس علي صلى الله عليهما وآلهما، والشهادة لعلي هي شهادة لمحمد، والشهادة لمحمد هي شهادة لعلي صلى الله عليهما وآلهما. هذه الفتوى واضحة من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الرواية طويلة، إنني أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. إمامنا الصادق يقول: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. ف في الصلاة وفي غير الصلاة. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. المضامين واضحة وصريحة جدا. أما سؤالكم ما هي الحكمة في عدم الإشارة إليها؟ نحن لا نملك مستندا حتى نقول من أن الإمام الحجة لم يشر إلى الشهادة الثالثة في توقيعاته أو في لقاءاته، لأننا لا نملك من التوقيعات إلا القليل، ولأننا لا نحيط علما بكل اللقاءات. وإذا كنتم تسألون عن إشارات فقد وضعت الإشارات بين أيديكم قبل قليل حينما قرأت عليكم من زيارة آل ياسين، وقرأت عليكم من دعاء الندبة الشريف، وقرأت عليكم صيغة دعاء التوجه في الصلاة الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام، وقد جاء في توقيع من التوقيعات الشريفة. وأعتقد أن الحقائق التي طرحتها لكم فيما جاء في سورة المعارج أو في النصوص الحديثية الأخرى تفريعا على رسالة إمام زماننا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، فطريقة الاستنباط عند مراجع النجف وكربلاء طريقة شافعية تقع في هذا الحد، في حد إنكارهم صلوات الله عليهم. وأنا استنبطت لكم من خلال معارفهم، من خلال كتبهم، من خلال حديثهم بشكل إجمالي. إذا أردتم التوسع فعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع، فقد فصلت القول فيها تفصيلا. وإذا افترضنا من أن الإمام لم يتطرق بشكل مباشر إلى هذا الموضوع، فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يتطرق أيضا بشكل مباشر إلى ما هو أعظم من هذا، إلى بيعة الغدير بكل تفاصيلها، وإنما وردت الإشارات إليها إجمالا مثلما أشار إليها في الرسالة الأولى التي بعث بها إلى الشيخ المفيد. أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، فهذا موضوع كبير ووقت الحلقة صار طويلا، لكنني أقرأ عليكم من الكتاب الكريم. إنها الآية 79 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا خلقنا، معنى من معاني ذرأنا خلقنا وأوجدنا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الآية هكذا تقول، من أن الله هو الذي ذرأ لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هذا الأمر يأتي عبر الأسباب. أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها. فحينما تقول الآية ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس عبر الأسباب. لا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد خلقهم من البداية لجهنم، هو عالم بذلك، لكن الأمور تجري عبر الأسباب. وكذا فإن الأمور تجري في زمان الغيبة مع إمام زماننا عبر الأسباب، مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر، وإنما يقيض له مؤمنا. عملية التقييد عملية أسباب تجري عبر الأسباب، الهداية كذلك تجري عبر الأسباب. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هكذا حدثنا عن الانتفاع منه، زمن غيبته إننا ننتفع منه كانتفاعنا بالشمس إذا ما جللها السحاب. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب، إنها الأسباب، هذه هي الأسباب. حينما يقول في التوقيع نفسه: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، إنها الأسباب، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. حينما نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، عبر الأسباب. نقرأ في أدعية شهر رمضان: أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، اللهم صلي على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه. هذه هي الأسباب، هناك أسباب للهداية وهناك أسباب للضلال، هناك أسباب للتفقه وفقا لما يريد إمام زماننا، وهناك أسباب للضياع والانتكاس وفقا لفقه الشافعي، مثل ما يفعل مراجع النجف وكربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده. ومثلما هنا في اتجاه الضلال، هناك أيضا في اتجاه الهدى. أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها، وهذه هي الأسباب. أنتم تبحثون عن موقف لإمام زماننا، ما كل هذا الكلام هو كلام إمام زماننا، ما هذا هو دينه وهذا توفيقه وهذه هدايته. أتمنى أن يكون الجواب كافيا ووافيا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.